بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ذكر الشيخ لفظ المعية وذكر عن شيخ الإسلام أنها قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أن دلالتها ما المراد بالمعية، هل هي المعية المراقبة هنا أو المعية التأييد والنصر أو المعية. فالمهم أنها تنقسم لقسمين: معية عامة للخلق جميعا، وهذا معية بالعلم والإحاطة والسمع والبصر، وهناك معية خاصة بالمؤمنين، وهذه تختلف، أحيانا المراد بها التأييد، أحيانا المراد بها النصرة، وأحيانا مثلا المراد بها مثلا النصر على الأعداء وغيرها من هذه. غالبا أن تكون المراد بها تأييد هذا العبد. قال: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أنا بدأ الآية بالعلم ونهاها بالعلم، وهذا يدل على أنه أراد العلم، أراد أنه معنى معية، معية علم. قال: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لأنه سبحانه مختلط بهم ولأنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. أنا يعلم ما يلج في الأرض، معنى ما يدخل الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج فيها معنى يصعد، ولهذا هنا الله عز وجل ذكر استوائه على العرش وذكر أنه يعلم هذه الأشياء وهو معكم أينما كنتم. فالآن لو قلنا أن المراد بالمعية هنا الاختلاط لكانت الآية متناقضة، معنى لو كان تناقض في الآية. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر أنه مستوى على عرشه، وكيف سيكون مختلط مع الخلق وهو مستوى على عرشه؟ فهذا يعتبر تناقض يأباه السياق، لكن الله عز وجل ذكر في الآية في ستة ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، أن هذا بعلمه. ثم بعدما ذكر الجهات والنزول والدخول والصعود والعروج ذكر قال: وهو معكم أينما كنتم، لكن بعلمه. ومما يؤكد هذا العلم قال: والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. فهذا يدل على وضوح هذا المعنى. قال: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعماله مع علوه عليهم واستواءه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، فهو جل وعلا كل يوم هو في شأن، معنى له شؤون عظيمة سبحانه وتعالى في رعاية عباده وربوبيتهم. قال: لا يحجب عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. أنا الاختلاط هذا ظن كاذب ولا يقتضيه المعنى أصلا. قال في الفتوى الحموية: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. أنا لا منافاة بين كونه مستوى على عرشه وكونه مع خلقه، أنا لأن كما سيذكر المؤلف رحمه الله القمر مخلوق من مخلوقات الله وهو فوق الناس، ومع ذلك يقول الناس: ما زلنا نسير والقمر معنا، أنا هو فوقهم وليس معهم مختلط. لهذا في المعية لا تدل على الاختلاط أبدا، وأيضا لا تنافي بين علوه وبين كونه قبل وجه المصلي، فهذه شيء من مخلوقات الله، مثلا شروق الشمس، الشمس لا شك أنها فوق المخلوقات، لكن إن شرقت تشرق على وجوه الناس إذا قابلوها، وهذا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، معنى سيجدها الإنسان تلقى وجهه وهي مخلوق من مخلوقات الله، فكيف نستبعد ذلك عن الخالق جل وعلا؟ فلهذا فلا يدل هذا على شيء من التناقض إلا من يعتقد أن الله عز وجل كالمخلوق، بل حتى كما قلنا المخلوقات فيها ما هو مثل هذا القبر فوقنا وأيضا معنا، هذه الشمس فوقنا وهي تواجه الإنسان تلقى وجهه، فربنا جل وعلا أكبر من ذلك وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وحديث الأوعال هذا فيه ضعف. حديث الأوعال، والأوعال معنى جمع وعل، والوعل هو تيس الجبل، وجاء في حديث أن العرش على قرن وعل وكذا، وهذا الحديث لا يصح، فيه بعض معنى بعض الضعفاء. وقد ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة معنى برقم 1247 ذكر هذا الحديث، حديث الأوعال. قال: وأعلم أن تفسير المعية بظاهره على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. معنى علو الله عز وجل لا يناقض أنه مع عباده. قال الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتاب مبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتاب فلا تناقض بينهما، جمع بين الاستواء والمعية. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فما فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن هذا التناقض الذي يراه الإنسان أو ما يظنه تناقض هو لعدم تدبره هذا الكتاب، ولو تدبر القرآن ونظر إلى معانيه فإنه سيعلم أنه ليس هناك تناقض. وهنا قال ولا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته، أنا هذه ذاته أنا علو الله بذاته يطلقها بعض أهل العلم وقد ذكر أبو منصور السجزي في رسالته ذكر أن أئمة الإسلام كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة الإسلام متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، ذكر هذا السجزي في رسالته، وهذه الرسالة موجودة في مجموع في الحموية، ذكرها شيخ الإسلام في الحموية. وهذه العبارة قد جاءت عن هؤلاء الأئمة، وهذا العلو الذي هو علو الذات ينكره المبتدعة كالأشاعرة وغيرهم، ولهذا اضطر العلماء أن يقولون بذاته لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينكرون لفظة علو الذات، هم متفقون مع أهل السنة على علو القدر وعلوه أيضا كذلك القهر، هذا متفقون معهم، لكن علو الذات هو الذي لا يثبتونه. قال فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أنا الذي الواجب على المؤمن أنه يعتقد أنه ليس في القرآن ولا في السنة تناقض أبدا، ليس هناك تناقض لا في القرآن ولا في السنة، وإنما التناقض يكون عند العبد نفسه والإنسان نفسه بسبب فهمه بعدم فهمه لهذا الشيء. قال وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل أنه مجازه أو أنه مجاز. قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال الله تعالى وذكر آية سورة الحديد. قال ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. مع أن حديث الأوعال حديث صريح في علو الله عز وجل وأنه يعلم ما أنتم عليه، إلا أن أهل السنة لما رأوا أنه ضعيف ذكروا ضعفه، وهذا يدل على أنهم ليسوا مثل أهل البدع يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم، إذا رأوا أن الحديث على أهوائهم قالوا صحيح، وإذا كان الحديث حتى في البخاري وهو ليس على أهوائهم يبحثون كيف يعلون هذا الحديث. أنا يبحثون كيف يعلون هذا الحديث. قال والوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوقات، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. هذا مثال فقط يقرب المعنى، لأن هؤلاء الأشاعرة أو غيرهم لم يفهموا هذا المعنى، وقالوا هذا تناقض. إذا كان نقول أنه معنى ونقول أنه في السماء قالوا تناقض، ولهذا فهم الجهمية قالوا بالمعية الاختلاط، وأن الله مختلط معنا. والأشاعرة والمعتزلة نفوا علو الله عز وجل، لكن الأشاعرة يقولون أن الله ليس بمكان، ليس له مكان، ولهذا تجدهم مثلا يقولون لا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخله ولا عن يمين ولا عن شمال وعن كذا، مثل ما ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين وغيره، يذكرون هذا في عقائدهم الأشاعرة والمعتزلة، وهذا وصف الله عز وجل بالعدم. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن عنده من يناظر الأشاعرة، قال هؤلاء ضيعوا ربهم. وقال أيضا بعض الأمراء لما سمع مناظرة شيخ الإسلام على الأشاعرة، قال هؤلاء أضاعوا ربهم، أضاعوا ربهم. فلهذا لأنهم الآن يعبدون عدما، قال الوجه الثالث، قال وصدق رحمه الله تعالى، فإن طيب قال في هذا الوجه، وفي هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، وقال ذلك أن كلمة معا في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب ماسة أو محاداة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. هذا القمر وهذه النجوم وهذا الشمس كله يقال معنا وهي فوق، ويقال مثلا قبل وجهنا، هذه الشمس قبل وجهي، أن الإنسان لما ينظر إلى شروق الشمس وإلى غروبها يرى أنها قبل وجهه، وهل هي قبل وجهه؟ لا، هي فوقه، لكن لعظمتها وكبرها يراها أنها أمامه، وهذا مخلوق. قال وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، بل حتى أحيانا مثلا يقول الأب لابنه مثلا أنا معك لا تخاف، أو يقول الصديق لصديقي أنا معك لا تخاف. وهل معنى هنا معك أين معنى في كل وقت أمشي معك؟ لا، معك أتابع أمرك، أتابع أمرك وتابع. فلهذا فمع هنا لا تدل على الاختلاط أبدا والماسة. قال ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. قال الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق. أن لو قلنا أنه يمتنع في حق المخلوق، نحن الآن نقول القمر معنا وهو ليس معنا، ليس مختلطا بنا. فهذا لو قلنا أنه يمتنع في فعل المخلوق أو في ما يكون للمخلوق فأيضا لا يقاس الخالق عليه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن وجد في المخلوقات من يكون فوق الناس وفوق المخلوقات، وهو أيضا يذكرونه أنه معه. قال رحمه الله: لم يلزم أن يكون ذلك ممتنع في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء. قال: إلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. علي في دنوه معنى علي وفي العلو، لكنه قريب من عبده المؤمن، ومع أنه أيضا قريب من عبد المؤمن فهو فوق العرش سبحانه وتعالى. طيب، هذا ما ذكره إن شاء الله تعالى في تكملة هنا للشيخ ابن عثيمين في المعية، إن شاء الله نتركها في درس الآخر.